بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير اسم أبيه عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر يعني أخاها، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم، لأنه في الحل خارج الحرم. وقد علمتم أن حديث جابر في صحيح مسلم فيه: خرجنا لا نريد إلا الحج، وأن الرواة عن عائشة غير عروة يروونه على هذا النحو أيضا عن عائشة بدون منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. لذا كان هذا اللفظ عند عدد من الحفاظ وهموا فيه عروة. دافع عنه ابن القيم في زاد المعاد، والذي يظهر أنه وهم، فالوهم يطرأ، وأنهم خرجوا ما أرادوا إلا الحج، كما في حديث جابر وفي سائر الروايات عن عائشة، أو في روايات أخرى عن عائشة من طريق القاسم عنها وغيره. وإنما الشاهد في الحديث في هذا الموضع كيف تهل الحائض بالحج والعمرة كما يهل سائر الحجاج، غير أن لا تطوف بالبيت. فليس معناه أن الحائض لها إهلال غير إهلال سائر الناس، تذكر الله وتلبي وتقرأ القرآن إن شاءت وتعمل سائر الأعمال دون الطواف بالبيت والصلاة فعلا. وعلى هذا فلا حرج على الحائض إذا المرأة إذا حاضت في حجها، حجها تام أتت فيه بسائر المناسك، بقي ما إذا استمر معها الحيض مما تخشى على فوات الرفقة، كما هو الشأن الآن في الحافلات الكبيرة المؤقتة السفر، لها سفر محدود، ربما لا يحتبسون على امرأة ولا عشر، ما كان كذلك. حالة هي مخيرة فيها بين الانصراف بغير طواف الإفاضة، أما الوداع فيخفف عنها، وبين أن تترك رفقتها وتبقى حسيرة وفي ضيق مع بعض أوليائه إن كان بقي معها، وبين أن تحتفظ وتطوف ملجأة إلى ذلك، وهذا هو الصواب. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا انصرفت بغير إفاضة انصرفت بغير تمام الحج لأنه ركن، وإذا احتبست حصل لها التضرر، لا ضرر ولا ضرار. وإذا طافت لا سيما في تلك الحالة الملجأة، والملجأة وهي حائض جاز ذلك عند في مثل هذا الحال. هذا قول شيخ الإسلام وتلاه العلامة ابن باز، وهو قول جيد، وعدد من أهل العلم وهو قول جيد في مثل هذا الحال، يتماشى مع أدلة التيسير الشرعي، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما أريد أن أشق عليك، وأمثال هذا، إن هذا الدين يسر. ولا يجوز لها أن تطوف حائضا مع إمكان أنه ينتظر وبدون مشقة، يحتبس عليها وليها حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة وتجعله وداعا وتنصرف، تجعله ضمن طواف الوداع إن كان خفيفا عنها، خفف عن الحائض لكن مع ذلك ما زالت الطهرة، تأتي بطواف عن طوافين عن الوداع. إنما هذا في حالة بعينها. وفيه من الفوائد أن من ساق الهدي لزمه أن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج قارنا، ومن لم يسق الهدي تمتع، إن أهل بقران وجب عليه التحلل من قرانه إلى التمتع وجوبا، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وغضب ودخل وهو مغضب. قالت عائشة: ما لك يا رسول الله؟ أغضب الله من أغضبك؟ قال: ألا ترين أني آمر بأمر فلا أتبع؟ فإن كان بدءا لم يكن ساق الهدي ونوى بذلك وهو لم يسق الهدي، نوى به القران، يقال له: تركت الأفضل، وكان الذي ينبغي أنك تتمتع بما أنك لم تسق الهدي، ففي هذا خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل: لولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، فاجعلها عمرة. ففي حق من فعل ذلك يؤمر بأن تكون عمرة ويتمتع بها أولى له. والشيعة يخالفون هذا كله ويرون أن الإفراد أفضل النسك بلا دليل، على أن الصحيح أن الإفراد أقل النسك الثلاثة أجرا. وفيه أن الحائض تنقض رأسها وتمتشط، وتقدم أن قلنا والمغتسلة من الجنابة أيضا إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر تنقض رأسها أو توصله، إن لم يصل وجب عليها إيصاله وما جاء أنها ما كانت الحائض تنقض رأسها، هذا مع بلوغ الماء إلى أصوله. أما إذا كان يتزلق من أعلى الشعر ولا يصل إلى الأصول فهذا لا يجوز. غسل الجنابة يجب فيه استيعاب جميع الجسم، ولو بقي موضع قدر الدرهم وجب، ولم يتمكن ولم يدري أين ذلك الموضع يعين حتى أغسله وجب أن يستوعبه. وأهل بحج أنت تمتشط تنقض رأسها تمتشط وهل بالحج وتترك العمرة، أي تترك الطواف بالبيت، لأن العمرة لا تقوم إلا بالطواف بالبيت. وفيه أنه طيب خاطرها، وأن التمتع من العمرة باستمرار كما يفعل الشيعة ركوب ورجوع وركوب ورجوع وذهاب، ربما في اليوم يعتمر مرتين يخرج إلى الحل ويرجع، هذا من المحدثات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في تلك الحجة، وإنما أذن فيه لعائشة، وما كان على منوالها وحالها يأخذ حكمها. أما الخروج والرجوع على ذلك الحال فمحدث، ويستكثر الحاج من الطواف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى، وهكذا يقبل على ذكر الله وعلى القراءة وعلى ما يعنيه دون أن يحدث في دين الله. وفيه العناية بالمحرم ولو في إلى مكان قريب، إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها يعمرها أن يكون معها فتعتمر، وأردفها خلفه، والتنعيم ليس هو المحدود، يعني المكان المحدد لمن أراد أن يأتي بعمرة وكان من أهل الحرم، ولكن أي مكان في الحل، في الحل إذا خرج إلى الحل ورجع أجزاه ذلك. تفضلوا وفقكم الله.